وعائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. نهنئ على صاحب العصر والزمان مولانا بقية الله الأعظم بمناسبة ولادة أبيه الكرام المعظم إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه. وإن شاء الله أرجو من الله وأسأل الله من فضله أن يعجل في فرج ابنه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وبظهوره ختم الله على مشاكل قاطب شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، سيما الموالين والمحبين في بلد لبنان إن شاء الله بحول الله وقوته. قال صاحب العرب رحمة الله عليه في ذيل مسألة سابقة قبل مسألة أولى: ثم إذا تجدد العجز في الأثناء وجب عليه رد الزائد وإلا ضمن. إذا تجدد العجز في الأثناء يعني العامل أخذ 10 مليارات وتجربها ثم صار السوق خربان، ما يصير للعامل أن يتجر بكل المال بقاء، بل يمكن له أن يتجر ببعض المال حدوثا التجر بكل المال، ولكن بقاء بعد مدة طرأ العجز صار عاجزا عن الاتجار بكل المال، قال وجب عليه رد الزائد. استشكل على كلام الماتن بوجهين. الإيراد الأول أنه قد يقال الاتجار في باب المضاربة لا يلزم أن يكون طوال السنة بكل جزء جزء من المال، لا يلزم. مثلا الآن اشترى بيتا وباع، ثم الآن لا يوجد في السوق إلا بيت أرخص صغير 5 مليار دولار. لا نقول لا بد أن يرجع العامل ببقية الفلوس. ليش؟ لأن المضاربة هو الاتجار بالمال طوال السنة. مو لا يلزم، مو لازم أن يتجر بكل جزء من المال في كل جزء من المدة. اليوم اتجرت؟ قال نعم. قال كم اتجرت؟ كم مقدار اتجرت به؟ قال نص مالك. قال ها انت خائن. ليش؟ لابد ان ترجع الي بقية الفلوس، مو لازم. ولذا لا يجب عليه رد البقية. هذا الاشكال ظاهرا غير تام، مو وارد. تارتا أن العامل يعلم بطرف العجز بالنسبة إلى بعض المال إلى آخر السنة، إلى آخر المدة يفتهم. في هذا المورد يجب عليه الرد. أخرى لا يعلم به، بل الآن في هذا الشهر لا يوجد، ولكن إن شاء الله سيوجد. نظر صاحب العروة إلى الشق الأول، إلى الصورة الأولى، يعني إذا علم العامل بطرف العجز بالنسبة إلى هذا المقدار من المال إلى نهاية المدة، إلى نهاية السنة. نعم، لو كان ظهور عقد المضاربة أنه أراد، أن المالك أراد أن يتجر بكل جزء من المال في كل شهر، لابد أن يرجع بقية المال. نعم، الظهور العرفي من عقد المضاربة هو حصول الربح. يمكن أن لا يحصل ربح في هذا الشهر، ولكن في الشهر الآتي يوجد الربح. يمكن أن يعجز العامل بالاتجار في هذا الشهر بكل المال، يعني أصلا بأي جزء من المال ما يصير له الاتجار، لا بأس. ولكن إذا كانت الغرينة على أن المالك أراد الاتجار بكل جزء من المال في كل أسبوع أو في كل شهر، فلا بد للعامل أن يرجع بقية المال. ولكن ظاهر العرفة هو السورة الأولى، يعني إذا علم العامل بطرف العجز إلى نهاية المدة نهاية السنة. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. أما الإيراد الثاني فهو أنه قد يقال وجب عليه رد الزائد. ليش رد الزائد؟ توجهوا، إذا قلتم ببطلان المضاربة مطلقا إذا عجز العامل عن الاتجار بجميع المال حدوثا، إذا قلنا كما قال صاحب العربة أنه تبطل المضاربة كلها، فلماذا جناب السيد فصل بين العجز بقاء في الأثناء وبين العجز حدوثا؟ فكما أن المضاربة تبطل بالعجز حدوثا فكذلك تبطل بالعجز بقاء. لماذا فصل؟ لماذا؟ ما الفرق بين الحدوث والبقاء؟ ولماذا قلت إذا رد الزائد ليس على العامل ضمان، إذا لم يرد الزائد فعلى العامل ضمان الزائد، ولكن حدوثا إذا كان العامل عاجزا وأخذ المال فالعامل ضامن لجميع المال لكل المال. ليش؟ لماذا؟ ما الفرق بين الحدوث والبقاء؟ يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن الطرب العجز بقاء يوجب كون يد العامل يدا عدوانية بالنسبة إلى الزائد، فهو راض بالنسبة إلى بعض المال الذي يمكن له الاتجار، ولكن بالنسبة إلى الزائد يده يد ضمانية بخلاف الحدوث. لأن في الحدوث يد العامل يدا عدوانية بالنسبة إلى جميع المال. نقول هذا أول الكلام، هذا أول الدعوة. لماذا؟ تارة نعلم من الخارج أو نستظهر من عقد المضاربة أنه راض بالاتجار بالمقدار الميسور، وأخرى لا نعلم. لا فرق بين الحدوث والبقاء، لا فرق بين العجز بقاء وبين العجز حدوثا. اللهم إلا أن يقال الفارق السيرة العقلائية، يعني عند العقلاء حدوثا نقول بالضمان مطلقا، ولكن بقاء نقول بالضمان بالمقدار الزائد. هذا الادعاء عهدته على مدعيها، على مدعيه. من أين نعلم بهذه السيرة؟ لأن المضاربة مختلفة، تارة يريد المالك الاسترباح بالتجارة ولو ببعض المال، أخرى لا، يريد الاتجار بكل المال لأن ربحه أكثر و مثلا أوفى، ولكن مثلا مصارفه كما قلنا سابقا في التجارة بمقدار قليل أقل. مثلا العامل المالك يقول للعامل خذ هذا المال واشتري وبيع والتجر، ولكن بكل المال. ليش؟ لأنه لو اشترى دارا واسعة ذات طبقات كثيرة بملايين دولار، مثلا ضريبته في الحكومة كانت أقل 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 أقل، ضئيلة ضئيلة. ولكن إذا اشترى بيت صغير كانت ضريبته كثيرة، لأن الحكومة مثلا تريد أن تجمع المدينة مثلا في وسع قصيرة، حتى مثلا يستطيع أن يهيئ له الكهرباء والماء والغاز وأمثال ذلك مثلا. ولذا بعض الإمكانات تعطيه الحكومة إلى الأفراد لاشتراء مثلا دار وسيع. وعلى هذا موارد مختلفة، وهذا الإشكال على صاحب العروة وارد لا بأس، والتفصيل بينهما غير تام. المسألة الأولى، لو كان له مال موجود في يد غيره أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحة، وإن كان في يده غصبا أو غيره مما يكون اليد فيه يد ضمان، فالأقوى أنه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم. قال الباطن رحمة الله عليه: إلى الآن المضاربة أن يعطي المالك مالا، إلى أن يعطي المالك مالا إلى العامل يعطي ويقول اتجر بهذا المال، إما أن يمسك المال مالك في يده ويقول اتجر. الآن مسألة هكذا: المال كان في يد العامل قبل المضاربة، إما أمانة أو إجارة أو عدوانا أو عارية بأي شيء، كل شكل بأي وجه، ولكن الآن يريد المالك أن يضارب بهذا المال مع العامل. قال: ضاربت بهذا المال معك على أن يكون الربح بيني وبينك، فهل يلزم على العامل أن يعطي المال إلى المالك ثم دفع المالك ثانيا المال إلى العامل وقال اتجر بهذا المال، او لا يلزم الدفع والاقباض الى المالك، يمكن ان يكون المال في يد العامل فاتجر به، اتجر فاتجر به. قال صاحب العروه ملازم، مو لازم على العامل ان يدفع المال الى المالك. يمكن ان يقال هذه المضاربه باطله. ليش؟ لان الروايات الرجل يعطيه المال، يعطيه يعني الاعطاء شرط في المضاربة. إذا كان المال في يد العامل ماكو الإعطاء، ماكو الإعطاء. فحيث كان المعتبر في صحة المضاربة الإعطاء، لزم على العامل أن يرد المال إلى المالك، ثم المالك أعطاه، دفع إليه. هذا الإشكال غير تام، هذا الإشكال إشكال ضعيف. ليش؟ لأن الإعطاء ماكو في كل الروايات. بين الروايات رواية مطلقة الرجل يعمل بالمال مضاربة، ما فيه لفظ الإعطاء ولا لفظ الإقباض ولا لفظ الدفع. هذا أولا. وثانيا، على فرض كون الروايات الواردة كلها فيها لفظ الإعطاء، فالمتفاهم عرفا من الإعطاء هو الطريق، يعني كون المال بيد العامل، لا أن الإعطاء له الموضوعية بمعنى أنه لو لم يتحقق الإعطاء بطلت المضاربة، فتبطل المضاربة، لبطلت المضاربة. لا، هذا هو المتفاهم عرفا. النقطة الثانية في المقام،
ما قبلتم به شيخنا
سابقا؟ نعم قبلتم. لا لا، قلت سابقا مسألة تفرق مع هذه المسألة، المسألة السابقة غير هذه المسألة. المسألة السابقة هو أن القائل يقول مو لازم أن يدفع المال المالك إلى العامل. قال لازم. ليش لزم الإعطاء؟ قل عنه في الرواية لفظ الإعطاء. فأجاب بأن الإعطاء طريق إلى المضاربة بالمال، سواء كان بيد العامل أو بيد الأجنبي يا مالك. قلت له الإعطاء له الموضوعية بالنسبة إلى كون المال بيد العامل. الآن مسألة هكذا، المال كان بيد العامل، هل يلزم على العامل أن يرد المال إلى المالك ثم المالك يعطي؟ إن قيل نعم، لأن الرواية تقول يعطي المال، أقول لا، هذا الإعطاء طريق، أخذ طريقا، لأن المتفاهم من لفظ الإعطاء يعني لابد أن يكون المال بيد العامل. سابقا قلنا الاعطاء لقول موضوعيه بالنسبه الى كون المال بيد العامل، الان نقول له طريقيه بالنسبه الى كون المال بيد العامل. كون المال بيد العامل الاعطاء لا خصوصيه له بموضوعيته بان يلزم الدفع اولا ثم الاعطاء من المالك ثانيا. النقطه الثانيه في هذه المساله، الفرع الثاني في هذه المساله، هو انه اذا كان المال بيد العامل عدوانا ثم قال المالك يا فلان اتجر بهذا المال والربح بيني وبينك، هل هو يعني هل العامل ضامن بقاء كما كان ضامنا قبل المضاربه؟ هو لا يضمن، او هو غير ضام، غير ضامن، مو ضامن. ليش؟ لانقلاب اليد، لان يد العامل قبل المضاربه كانت يدا عدوانيه، الان انقلبت وصارت يدا ضمانيه، امانيه، مو ضمان، لا ضمان. قال السيد رحمه الله عليه فالاقوى انه يرتفع الزمان بذلك، ولكن استشكلوا على السيد فقالوا لا يستلزم، لا تستلزم المضاربة ان يكون المال بيد العامل حتى تنقلب اليد من العدوانيه الى الامانيه، لا يستلزم المضاربة. ليش؟ لما قلنا سابقا المضاربة لا يشترط فيها ان يكون المال بيد العامل، بل يمكن ان يكون المال بيد المالك وضاربة وتجر بالمال العامل. لا تستلزم المضاربة كون المال بيد العامل، لا يرضى المالك، لا نفتهم من المضاربة أن كون أني راض بكون المال بيد العامل، لأنه لا ملازمة بين الرضا بكون المال في يد العامل وبين المضارب، لا ملازمة. وثانيا حتى لو قلنا بأن المضارب تستلزم كون المال بيد العامل، يرضى المالك بكون المال بيد العامل، نعلم، نفتهم، نقبل، ولكن لا تستلزم المضاربة أن يكون المال بيد العامل بلا ضمان، يمكن أن أكون راضيا بكون مالي في يد الغير مع الضمان، مع الضمان. فعلى هذا فتوى السيد متوقفة على أمرين، متوقف على أمرين. الأمر الأول استلزام المضاربة كون المال بيد العامل. الأمر الثاني أن تستلزم المضاربة
كون المال بيد العامل بلا ضمانن، امانیتن بلا ضمانن. و نحنو ناقشنا کل الامرین سابقا هاکذا اورد علی صاحب العروه، استشکل علی صاحب العروه، ناقشه نوقشه فی کلام العروه. ولكن مع ذلك نقول وقال بأن المتفاهم عرفا من هذه المضارب، المتفاهم عرفا من هذه المضارب كون المال بيد العامل بلا زمان. ليش؟ لأني اذا علمت ان المال كان بيده غصبا و الان نقول اتجر بغاض المال و الربح بيني و بينك ولا نسترد، لا نسترد، لا نقول، لا اقول للعامل ردني مالي، لا اقول. فالمتفاهم عرفا هكذا، نعم نعم يمكن ان تقع المضاربه وكان المال بيده غصبا، يمكن. ولكن اذا ما نسترد واذا ما نقول له ردني مالي، ردنا مالنا، فالمتفاهم عرفا هكذا. ولذا كلام السيد رحمة الله عليه صحيح تام زين. ومن هنا ظهر عدم صحة ما قد يناقش في كلام العرب بأن صحة المضاربة لا تلازم مع كون اليد يدا بلازمون. نعم أدري لا ملازمة بينهما، ولكن المتفاهم عرفا كما قلنا هذا المطلب، ولذلك الحق مع السيد كما لا يخفى. ودعوة ربما يمكن أن يقال هو ضامن. ليش؟ ليش؟ لأن في الرواية، لأن في الرواية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني كل ما أخذ من أموال الغير فالآخذ ضامن حتى تؤدي المال إلى مالكه. الآن العامل لا يؤدي المال، كان المال بيده. لا تقول هو راضٍ، إطلاق الرواية، اطلاق الرواية، الامام عليه السلام على ما في الرواية الشريفة على اليد ما اخذت، يعني الضمان مستمر، الضمان مستقر مستمر الى زمان الدفع، سواء وقعت المضاربة وقال كان في يدك بأي شكل. الرواية إطلاقها تنفى عدم الزمان. نعم لازم هذا الكلام أنه لو وقعت المضاربة، لو وقعت المضارع. و اشترى العامل شيئا و دفع المال الذي كان بيده الى البائع فالضمان ينتهي يتم الضمان. ليش؟ لانه مصداق لحتى تؤدي، لان الاداء اما الى نفس المالك او الى ان الى من يأمر المالك بدفعه اليه. اذا قال المالك انت اعط مالي الى فلان، هذا دفع اليه. و به هذه الجهه نحن استشكلنا في صدق القبض بالوضع في الحساب البنكي في الكارت. كل ما مثلا استقرض مالا من الغير واشتري شيئا فأقول له أنا أوضع مالك في حسابك في البنك. قال ليش تقول؟ قلت أنت لا تفتهم، تقبل؟ أولا إذا كنت تقبل لا بأس، أما إذا ما لم يقبل فأودع ماله في البنك فأنا مدين، ما أديت المال. في بعض الموارد القرين موجودة، مثلا الآن إذا تروح إلى المحل تشتري لبن، خبز، فاكهة، القرين عامة أن الفلوس الآن مو موجود، يعني المالك صاحب الدكان صاحب المحل يعلم أنه يوضع مالي في حسابي لا بأس. أما إذا لم تكن قرينة لابد أن تقول له أنا أشتري منك، استقرض منك بشرط أن أدع مالي مالك في حسابك عند البنك. وبهذه الجهة نحن نستشكل بإعطاء زكاة الفطرة من طريق الكارت وضع في الحساب في حساب الفقير أو سهم الصادر. أستشكر لا يمكن. سمعت أن السيد السيستاني حفظه الله قال هكذا، ما يجوز أن يدع المكلف زكاة الفطرة زكاته فطرة مثلا في حساب الفقير أو سهم الصادر زين. ولكن قال يعني سئل من الآن مخلدوك غالبا يعطون سهم الصادر إلى حسابك من طريق البنك، فكيف تبرأ ذمتهم؟ فكيف؟ قال أنا إذا وضعت سهم الصادر في حسابي انا احتسب هذا المال به عنوان سهم صاد او ابرئ ذمتك من سهم صاد اقول هذا مشبه من اين يكون الاختيار والولايه لحاكم الشرع ان يحتسب من اين يكون للحاكم الشرعي الولايه لاحتساب ما في البنك بعنوان سهم الصادر ومن اين كان للحاكم الشرعي الولايه لابراء ذمه المكلف من اين هو مشكل اصلا ماكو للمرجع التقليد الاعلم الولايه لاخذ سهم الصادر ماكو له الولايه نعم يمكن ان يستلم سهم الصادر بعنوان الوكيل عن مالك عن صاحب المال ويعطي الفقراء من الصادة بعنوان الفقير اما ميسر له يعني اذا ما اعطى الوكالة صاحب السهم ارباب السهم للمرجع الديني لأخذ سهم الصادة ما كله الولاية على أخذ سهم الصادق ومن المشاكل العظام التي لا تنحل إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من المشاكل العظام هو سهم الصادق فكيف يأخذ المرجع الديني فكيف يحتسب المرجع الديني ما في البنك وكيف يصرف المرجع الديني سهم الصادر في غير موارد كما أن المتعارف عند المراجع هو أخذهم سهم الصادر وصرفهم في المصارف عديدة في أواخر عمر شيخنا الأستاذ رحمة الله عليه تبريزي يوما قال لي أنا أخاف وانكسر ظهري اثنان أخاف من اثنين وانكسر ظهري اثنان هو الفتاوى الكثيرة الصادر مني الثاني سهم الصادر كيف أجيب يوم القيامة سبحان الله وهذا من المشاكل غير منحل أبدا وللكلام تتمة إن شاء الله باكر وقد صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين.